الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني من كتاب على مائدة الأدب. نتابع القراءة في الفصل الخاص بين النقد الأدبي والتاريخ الأدبي. ويأتي التاريخ الأدبي فيجمع تلك المؤلفات تبعا لما بينها من وشائج في الموضوع والصياغة، وبفضل تسلسل تلك الصياغات يضع تاريخ الفنون الأدبية، وبتسلسل الأفكار والإحساسات يضع تاريخ التيارات العقلية والأخلاقية، وبالمشاركة في بعض الألوان وبعض المناحي الفنية المتشابهة في الكتب التي من نوع أدبي واحد ومن تأليف نفوس مختلفة يضع تاريخ عصور الذوق. حاشية جي لانسون، منهج البحث في تاريخ الآداب، كتاب منهج البحث في الأدب واللغة، الصفحة 39 و40، انتهى. وللناقد الفرنسي أناتول فرانس قول في النقد، فهو يرى أن الناقد إنسان يطوف رياض الأدب والفن ويسهل بذلك على الناس ارتيادها، فيهيئ لهم مجلسا لكي يستمتعوا بجمالها. وعلى هذا يدرس النقد رثاء المهلهل لأخيه كليب، والخنساء لأخيها صخر، وابن الرومي لابنه، والمتنبي لأخت سيف الدولة، كل منهم منفردا. ثم يأتي تاريخ الأدب فيؤرخ للمرافي عند العرب، فيكون عمله تأريخا لفن أدبي، ويدرس غزل جميل وكثير أو غزل العرجي وعمر بن أبي ربيعة، ويأتي تأريخا لفن أدبي. ويأتي التاريخ الأدبي فيؤرخ للنسيب العذري أو لغزل اللذة الحسية، ويكون عمله تأريخا لتيار فني أخلاقي. وأخيرا يدرس النقد شعر مسلم بن الوليد وشعر أبي تمام أو شعر الحطيئة وشعر زهير، ثم يأتي التاريخ الأدبي فيؤرخ لتذوق الصناعة في الشعر أو تذوق الخيال الحسي، ويكون عمله تأريخا لعصر من عصور الذوق المختلفة وفهم الخصائص والمزايا الفنية والأدبية. والتاريخ يأخذ نفس الحقيقة، فالنقد الأدبي سابق عند العرب للتاريخ الأدبي، وذلك لما هو واضح في تاريخ كل الأمم القديمة من أن الدراسات التاريخية المنظمة لم تنشأ إلا بعد أن اجتمع لدى كل أمة تراث شعرت بالحاجة إلى مراجعته. وهذا لم يحدث في الأدب إلا بعد أن تراخى الزمن بعهد الإنتاج الحقيقي، فعندئذ تكون العقول قد اتسع إدراكها وتمت لديها قوة التفكير النظري الذي يستطيع أن يصل إلى الكليات. وهذه العهود من الملاحظ أنها كانت في الغالب عهودا حلال في الأدب وفقر في أصالته، وهذا واضح في تاريخ اليونان، حيث لم تبدأ دراسات التاريخ الأدبي إلا في عصر الإسكندرية، وعند اللاتين حيث لا نرى تلك الدراسات إلا ابتداء من عصر الإمبراطورية بعد انقضاء حكم أغسطس، وكذلك عند العرب فهي لم تظهر إلا في العصر العباسي، حيث غلبت الصنعة على الطبع والتقليد على الأصالة، وهذا صحيح عند الشعوب القديمة. أما الشعوب الحديثة فأمرها أمر آخر، لتمشي كل ملكات البشر فيها جنبا إلى جنب خلقا ونقدا وتأريخا. ولكن إذا صح ذلك على التاريخ الأدبي فهل يصح أيضا عن النقد الأدبي؟ ذلك ما لا يراه نظر ولا يؤيده تاريخ. فما دمنا قد عرفنا الأدب بأنه كل ما يثير فينا بفضل خصائص صياغته أنواعا خاصة من الانفعال، فمن الضروري أن تكون هناك استجابات وأن يصدر عنها النقد. والذي لا شك فيه أن استجابات العرب لم تكن فاترة، وفي أخلاقهم عنف البداوة، كما أن في شعرهم ما يحرك ضروبا من الانفعال الشخصي والقبلي، وهذا ما كان. فلقد وجد النقد الأدبي عند العرب تلازما مع الشعر. ليس من شك في أننا لا نستطيع أن ندرك طعم شراب أو طعم ما لم نتذوقه بأنفسنا، ولا يمكن أن يغنينا عن هذا التذوق الشخصي أي تحليل كيماوي أو تقرير خبراء. وكذلك الأمر في كافة الفنون، فأي وصف للوحة زيتية أو تمثال من الرخام لا يمكن أن يغني عن الرؤية المباشرة. وكذلك الأمر في الأدب، فذوقنا الخاص هو أساس كل فهم له، بحيث يبدو النقد الذوقي أمرا مشروعا، فهو بعد حقيقة واقعة حتى عند العلماء من النقاد المحدثين. فالتأثيرية قائمة في أساس كل نقد، حتى لنرى ناقدا عالما كلينسون يقول: إذا كانت أولى قواعد المنهج العلمي هو إخضاع نفوسنا لموضوع دراستنا لكي ننظم وسائل المعرفة وفقا لطبيعة الشيء الذي نريد معرفته، فإننا نكون أكثر تمشيا مع الروح العلمية بإقرارنا بوجود التأثيرية في دراستنا وتنظيم الدور الذي نلعبه فيها. وذلك لأنه لما كان إنكار الحقيقة الواقعة لا يمحوها، فإن هذا العنصر الشخصي الذي نحاول تنحيته سيتسلل بخبث إلى أعمالنا ويعمل غير خاضع للقاعدة. وما دامت التأثيرية هي المنهج الوحيد الذي يمكننا من الإحساس بقوة المؤلفات وجمالها، فلنستخدمه في ذلك صراحة، ولكن لنقصره على ذلك في عزم، ولنعرف مع احتفاظنا به كيف نميزه ونقدره ونراجعه ونحدده. وهذه هي الشروط الأربعة لاستخدامه. ومرجع الكل هو عدم الخلط بين المعرفة والإحساس واصطناع الحذر حتى يصبح الإحساس وسيلة مشروعة للمعرفة. هامش جي لانسون، منهج البحث في تاريخ الآداب، كتاب منهج البحث في الأدب واللغة في الصفحة 19، انتهت الحاشية. وإذن فالنقد الذوقي نقد مشروع وحقيقة واقعة، ولكننا نتساءل عن توفر الشروط اللازمة في الذوق ليصبح أداة صالحة للنقد، ثم نبحث هل توفرت تلك الشروط لدى العرب عندئذ أم لا. الواقع أنه قد وجد عند الجاهليين والأمويين نقد ذوقي يقوم على إحساس فني صادق، ولقد تركزت بعض أحكامهم في جمل سارت على كافة الألسن، كقولهم: أشعر الناس امرؤ القيس إذا ركب، وزهير إذا رغب، والنابغة إذا رهب، والأعشى إذا طرب، وأمثال ذلك مما نعرفه. ولكن هذا النقد الذوقي يعيبه أمران: واحد، عدم وجود منهج، وهذا أمر طبيعي في حالة البداوة التي كانت تسيطر على العرب، فالرجل الفطري يستطيع بإحساسه أن يخلق أجمل الشعر ويصوغه من مشاعره ومعطيات حواسه، وهو لذلك ليس في حاجة إلى عقل مكون ناضج يرى جوانب الأشياء كلها ولا يحكم إلا عن استقصاء. ومن الثابت أن الشعر لا يحتاج إلى معرفة كبيرة بالحياة ونظر فيها، بل ربما كان الجهل به أكثر مواتاة له، وكثيرا ما يكون أجوده أشده سذاجة. والنقد الموضوعي لا يكون إلا لرجل نما تفكيره فاستطاع أن يخضع ذوقه لنظر العقل، وهذا ما لم يكن عند قدماء العرب وما لا يمكن أن يكون. ومن ثم جاء نقدهم جزئية مسرفا في التعميم، يحس أحدهم بجمال بيت من الشعر وتنفعل به نفسه فلا يرى غيره ولا يذكر سواه، كدأبه في كل أمور حياته، إذ تجتمع نفسه في الحاضر الماثل أمامه. وفي هذا ما يفسر ما نجده في كتب الأدب من أحكام مسرفة، كقولهم: هذا أجود ما قالت العرب، وهذا الرجل أشعر العرب، وما إلى ذلك. اثنان، ولازلنا في ما يعيب النقد الذوقي. الأمر الثاني فيما يعيب النقد الذوقي عدم التعليل المفصل، وهذا أيضا شرط لم يكن من الممكن أن يتوفر لعرب البداوة، فالتعليل أمر عقلي لا يستطيعه إلا تفكير مكون، وكل تعليل لا بد من استناده إلى مبادئ عامة، والعرب لم يكونوا قد وضعوا شيئا من مبادئ العلوم اللغوية المختلفة التي لم تدون إلا في العصر العباسي. ومن الواضح أن الاتجاه إلى التعليل خليق بذاته أي سوق حتى في النقد الذوقي إلى التمييز والتقدير والمراجعة والتحديد ليصبح إحساسنا أداة مشروعة للمعرفة. وإذن فقد ظل النقد في هذه المرحلة إحساسا خالصا، ولم يستطع أن يصبح معرفة تصح لدى الغير بفضل ما تستند إليه من تعليل. وهذان العيبان واضحان في كثير من الأحكام التقليدية المروية في كتب الأدب، فهي لا تستند إلى تحليل للنصوص أو إلى نظر شامل فيما قال هذا الشاعر أو ذاك. على مائدة الأدب: للأدب رسالة جليلة وأهداف نبيلة، إذ هو كما يقال خلاصة عناصر متعددة من لغة وأساليب ومعاني. ومن يلقي نظرة على كتب تاريخ آداب اللغة العربية في العصور المتعددة منذ صدر الإسلام إلى العصر الحديث يدرك الثراء اللغوي والأدبي يتجلى في مجموعة من الكتب. ومن الكتب الحديثة كتاب أدب اللغة العربية للمرصفي، وخلاصة أدب اللغة لإبراهيم عبد الخالق، وتاريخ علم الأدب للخالدي، وتاريخ آداب اللغة العربية لمحمود ذياب، وأدبيات اللغة العربية لمحمد بركات، وغير ذلك من الكتب التي ألفت في هذا الميدان، وهي تكملة لجهود أدباء العرب القدامى في هذا المجال. ولا ننكر في هذا المجال ما قام به المستشرقون، حيث بادروا إلى ولوج باب دراسة الأدب دراسة تقوم على الأسلوب المنهجي، كما أن كتاب تاريخ التراث العربي لمؤلفه محمد فؤاد سيزكين قد صنف التراث، وسيكون مرجعا مفيدا في هذا المجال. ولقد عالج الأدب والأدباء أغراضا متعددة مع اختلافهم في الطريقة والأسلوب وفي تصوير المعاني وما يتفاضل به البعض ويمتاز به من تجارب وخبرات وقدرات وتفاعل وأخيلة وعواطف وإجادة وإبداع. ولذا نجد الأدب الموضوعي الرصين يكتب له البقاء والخلود. إن الاستعداد الفطري ضروري جدا، لأنه الأصل والأساس الذي يدفع صاحبه إلى ممارسة هذه المهنة. ولقد ركز ابن الأثير في كتابه المثل السائر على هذه الناحية، فأوضح أدب الكتابة والشعر لمن يريد أن يتعلمهما مع أهمية الذوق الأدبي والطبع الفطري. وليس هنالك من شك في دور الناقد الأدبي في بعث النشاط الأدبي والعمل على النهوض بالأدب ودفع موكبه إلى الأمام. فالنقد ضرورة أدبية، إذ الناقد هو الذي يقيم الأعمال ويحاول الكشف عن حقائقها وما يراه نافعا ومفيدا، فهو مصلح وقف قلمه في سبيل خدمة الأدب والمجتمع، ويرسم الطريق الأمثل ويضع المقاييس الأدبية وفق مناهج البحث النقدية. إن الأدب فن من الفنون الأصيلة العريقة التي حظيت باهتمام الأمم وحفاوتها في مختلف عصورها، وأحلتها المحل الرفيع والمكان اللائق. وما النقد إلا عامل على إبراز نواحي الضعف والقصور في الإنتاج والعمل الأدبي. إن نقاد الأدب تقع عليهم مسؤولية كبيرة في تسليط الأضواء وتمييز العمل الجيد وإصدار الأحكام بتدبر وإمعان بعد دراسة متأنية وفحص دقيق وقياس وتمييز ومعرفة واعية وفهم عميق بأصول النقد واتجاهاته وغاياته ومقاصده. ولعل مما يؤسف له أن نقرأ بعض الأحيان نقدا بعيدا كل البعد عن الطريق والمنهج السوي. إن الالتزام بقواعد النقد وأصوله أمر على جانب من الأهمية لمن يمارس ويزاول فن النقد الأدبي. ومن هنا كانت أهمية الأدب رفيعة ودور النقاد وقدره كبير، وعليه أن يرتفع بها إلى آفاق واسعة مع مراعاة الصفات الخلقية واحترام الآخرين، حتى يظل الناقد جديرا باحترام وثقة القراء والأدباء. وسائل الإعلام ودورها الأدبي: تطلع وسائل الإعلام في عصرنا الحاضر بدور بالغ الأهمية على مختلف المستويات النظرية والتطبيقية، وعلى نطاق واسع في إيصال معطيات الفكر والحياة والمعرفة إلى الناس بلغة وأدوات أكثر نفاذا وفعالية في تشكيل فكر ووجدان المجتمع، حتى أصبح الإعلام علما يدرس في الجامعات. وهذا الاهتمام يدل على ما لوسائل الإعلام من أهمية كبرى في التوجيه والتأثير على حياة الأفراد سلبا وإيجابا. ومن أجل ذلك فقد حظي التلفاز بأهمية بالغة في التوعية واستخدامه لأغراض ثقافية وتعليمية. واستطاعت الخصائص التقنية المتاحة له أن تقدم أشكالا جديدة للتعبير تميزت بها الصورة المتحركة. وإذا ما تتبعنا الدور الفعال للتلفزيون في ميادين الثقافة والتعليم يتبين لنا دوره الأخاذ في تحقيق تلك الأهداف. لقد نالت أفلام الأطفال اهتماما خاصا في تنمية معلومات الفرد وتوسيع آفاقه واكتسابه المهارات والعادات السلوكية الحميدة والقيم الاجتماعية اللازمة لنمو الطفل وتربيته وتنشئته تنشئة حسنة سليمة، واختيار ما يناسب نموه وجدانيا وعقليا وروحيا وصحيا واجتماعيا. إن مسؤولية الشاشة الصغيرة لمسؤولية كبيرة في رفع مستوى مشاهديها صغارا وكبارا، ولذا تبدو أهمية اختيار البرامج التي تشيع الثقافة لمختلف فئات المجتمع وتسهم في بناء الأسس الفكرية. وهذا الاهتمام يتطلب دراسة واعية للمجتمع ومسحا شاملا لذلك. لقد عني المهتمون بالتطور الثقافي منذ أخذ التخطيط طريقه إلى المجتمعات بالتركيز على دور وسائل الإعلام وعلى الإذاعة المرئية بالذات والإفادة من إمكاناتها واستخدامها لأغراض التعليم. وإذا تتبعنا ذلك في ميادين الثقافة والتعليم نجد بالفعل أن لها دورا كبيرا وأثرا ثقافيا واجتماعيا، فهي تتحرك بسرعة إلى مختلف قطاعات المجتمع وفئاته، إذ أنها تتجه إلى العامل في حقله والمزارع في مزرعته والتاجر في متجره والطبيب في عيادته والجامعات والمدارس والمنازل. ومع التنوع الكبير في موضوعات وبرامج الإذاعة المرئية فإن وجود الأمية في المجتمع تتطلب في الإذاعة المرئية القيام بدور هام في محوها، فالصورة بدورها تقوم بعمل يفوق الكلمة وتعلم المواطن من موضوعات الساعة وتطور المعرفة وبرامج الثقافة العامة التي تهتم بتزويد المشاهد بالوعي وبالثقافة المعاصرة إلى جانب تقديم المعلومات والتسلية للمشاهد إلى غير ذلك من الأمور المرتبطة بتلك. ويرى بعض المختصين أن التلفاز عامل مهم في الحياة الاجتماعية لا من حيث أثره على تكوين الرأي فحسب، بل من حيث السلوك ذاته، فهو يحتوي على برامج متعددة وكذا البرامج الفكاهية وبرامج المنوعات والمسلسلات وعلم الحيوان والطبيعة والرياضة والبرامج التي تتناول المهارات المتعددة وكذا البرامج ذات القيمة التعليمية أو التي أنتجت خصيصا للأطفال لتنمية المعلومات العامة لديهم. ولا شك أن الأطفال يتعلمون من التلفاز أشياء كثيرة، وإن كان ذلك له تأثيره على هبوط مستوى القراءة، فالمشاهد يقضي مدة طويلة في مشاهدة التلفاز فلم يعد لديه وقت لتخصيصه للقراءة. وقد لوحظ ذلك الهبوط بين فئات متعددة من المشاهدين كبارا وصغارا، ولذا يجب أن يحتوي التلفاز في برامجه على ما يعوض عن ساعات القراءة مما يقدمه من المعارف العامة لتحقيق المطالب ونشر الوعي بصورة غنية ووافرة، ليكون المشاهد على دراية واستيعاب للمعرفة الثقافية والتطورات الاجتماعية والاقتصادية والخطط الإنمائية وغيرها من المعلومات التي ينبغي معرفتها لمواكبة العصر. كما أن التركيز على البرامج والمسلسلات التي تتناول مشكلات المجتمع كالتضحية والإيثار والنظام وممارسة المهن اليدوية كالزراعة والصناعة والتعاون وغير ذلك من المجالات العامة، تلك البرامج تصل إلى الجمهور وتعلمه تلك الواجبات والنتائج المترتبة عليها. وكلما كانت البرامج مشوقة كان لها التأثير والتشجيع على المتابعة. وهكذا فالإذاعة المرئية كذلك وسيلة من وسائل الاتصال المباشر بالجمهور، وكلما كانت البرامج جيدة انجذب الناس إليها، وتلك من المقاييس التي يقوم عليها نجاح البرنامج. كما أن الإعداد والتنظيم والتقويم المتواصل للبرنامج يساعد على تحقيق الأهداف المبتغى وإعداد برامج تكون أكثر فعالية ونجاحا. إن الكتابة والصحيفة والإذاعة والتلفاز تعتبر ذات أثر فعال في إيجاد الوعي وتوضيح الجيد من الرديء والسيء والحسن والأمور الخاطئة والأشياء البناءة السليمة، ودفع الناس إلى العمل والقوة والنشاط والاهتمام بالقيم العليا ومقاومة الانحراف والمفاهيم السيئة، ولا سيما في هذا العصر الذي تطورت فيه أساليب العلم والتكنولوجيا وما صاحبها من سهولة في الاتصال والبث السريع، وحيث تفجرت المعارف وتطورت البحوث والاكتشافات. ولذا فإن الحاجة إلى الثقافة الرفيعة لا تقل عن الحاجة إلى الترويح البريء الهادف لإراحة الجسم والأعصاب إزاء مشكلات الحياة. فدور وسائل الإعلام عموما ينبغي أن يكون دورا تربويا ثقافيا أخلاقيا يبرز محاسن الخير وصور الفضيلة والجمال والصدق والإبداع والتجديد، ويعمل على الربط بين الماضي المجيد والحاضر الباسم والمستقبل الزاهر. في النقد الأدبي، لعلي لا أكون مجانبا للصواب أو مجافيا للحقيقة إذا قلت إن النقد عندنا في أزمة، ولعل سبب ذلك عدم وجود الناقد الذي يلتزم بقواعد النقد ومناهجه ويعطي الرأي الصحيح في مختلف قضايانا الفكرية ويحفظ لأدبنا كيانه وشخصيته ويصونه من التردي والهبوط. فالنقد علم وفن. إننا في حاجة إلى الناقد الأدبي الذي يملك الموهبة الأصيلة والإحساس الدقيق والشعور المرهف والنظرة النفاذة والدراسة المتأملة والوعي الرفيع، متحررا من النزعة الشخصية، متجردا من كل غرض نفسي، لا يتسلط عليه الغرور ولا يستبد به الوهم، بل يتطلع بصدق وإخلاص إلى الأثر الأدبي فيليه عنايته واهتمامه ويستوفيه درسا وتمحيصا، فيجسم المعايب والمساوئ ويومئ إلى الحسنات وينبه إلى كل عمل مبدع خلاق بدون إثارة أو تحامل أو تجريح. لقد تبلورت مفاهيم النقد لدى كثير من الأمم وصار نقادها محل تقدير وإعجاب من مختلف الهيئات الأدبية، لأنهم تساموا عن كل التوافه فارتفعوا بعملهم وإنتاجهم فارتفعت قيمتهم، وقاموا بتحليل ما ينقدون في إطار سليم وبأسلوب علمي نقي، اتجهوا إلى التماس الخصائص والمزايا في نوعية الإنتاج ومدى أوجه الجمال ونبل الفكرة وسمو الهدف واكتمال الأداء. إننا نقرأ في صحفنا بعض الأحايين نقدا وردا هما أبعد ما يكونان عن طبيعة النقد وطرائقه الصحيحة. إن كثيرا من كتابنا يشطح كثيرا ويبتعد عن النهج السوي عندما يدخل في مناقشة لموضوع فكري أو إنتاج أدبي أو قطعة شعرية أو نظرية أدبية، فلا يدقق في الناحية الموضوعية ولا يسلط أضواءه على كل الهنات، ويشير إلى كل عتمة وضباب ويعزف عن الجري في تافه القول، ويحكم حكما يضع كل أمر في نصابه، فهو لا يفعل ذلك. ليست غاية النقد أن تتدافع الأقلام في أمور شكلية ونواح شخصية ولجاجة فارغة وصرف الوقت في التأرجح والدوران مما يخرج بصاحبه عن وجه الصواب، وهذا مما جعل أدبنا يغلب عليه طابع الركود وتتعاوره أسباب الفتور. إننا لنحس بفراغ هائل في حياتنا الأدبية من جراء عدم وجود الناقد الأصيل الذي يملك الإحاطة الوافية بأصول النقد ومناهجه ويظل عامل بناء وتقويم يضيء الدروب ويشعل الشموع ليغمر شعاعها كل طريق. بين الأديب والناقد، النشاط الأدبي في كل أمة هو عنوان تقدمها ورقيها، ولا يمكن للتيار الأدبي أن ينمو ويزدهر إلا بوجود النقد الأدبي، فازدهار الأدب وسموقه مرتبط بالنقد الأدبي الموضوعي المرتكز على دراسة واعية للأدب وفنونه وتياراته وماضيه وواقعه، وتقويم الإنتاج على أسس موضوعية وليست شخصية، مما ينتج عنها العلاقة المؤثرة بين الناقد والكاتب. وربما يكون من المفيد كمدخل لهذا الموضوع أن نعرف القارئ بالأدب بصفة عامة، والخلاف بين الأدباء والنقاد كبير في تفسير معنى الأدب، وسأعرض هنا ما رأيته في تعريف الأدب. وبتواضع شديد أقول إن الأدب هو التأثير، وكل تأثير يحدث عن طريق اللغة هو أدب، وهناك صلة بين الأديب والقارئ، فالأديب مؤثر والقارئ متأثر، والأدب هو ذلك التأثير الذي ينتقل من الأديب إلى القارئ. والأديب مطالب بالبحث عن الجمال للاستعانة به في صوغ ما عنده من حقائق وموضوعات ليجذب القارئ إليه ثم يوقعه بعد ذلك في التأثر به. والجمال في أي صورة أمر لازم في عمل الأديب، لأنه عامل من عوامل الجذب ومصدر من مصادر التأثير. وصور الجمال كثيرة، فهناك جمال اللفظة وحسن اختيارها لمعناها وجرسها وموضعها بين غيرها من الألفاظ، جمال الأسلوب وجمال الفكرة وجمال العرض وجمال الوصل، أي كيف يصل الأديب ما بينه وبين القارئ. وقد جرت عادة كثير من المؤلفين أن يميزوا الأدب بالخيال والابتكار، فالأديب الحق مبتكر، والعمل الأدبي الجيد هو الذي يطل الأديب من بين سطوره ليقول للقارئ دائما ها أنا ذا، وهذا ما يعبر عنه بذاتية الأديب. وليس الأدب مجرد وسيلة للإمتاع وقضاء الوقت فحسب، لأن في هذا إهدارا لوظيفة الأدب وغايته، فإلى جانب المتعة التي هي في حقيقتها وسيلة جذب وإغراء للقارئ، هناك هدف وغاية يؤديها الأديب. وتعريفنا للأدب فيما سبق بأنه التأثير الذي يقوم على اللغة يتضمن قطعا الفائدة، فالمتعة وحدها تستهوي ولكنها لا تؤثر تأثيرا باقيا. وكيف يؤثر في الناس ما لا فائدة منه ولا نفع وراءه؟ وكل عمل لا يخلو من فائدة للناس لا يبقى على الزمن. بعد أن ألقينا الضوء على معنى الأدب ودور الأديب، يأتي بعد ذلك دور الناقد، وهنا نبادر فنقول إن للنقد الأدبي رسالة جليلة، إذ أن الناقد الأدبي هو الذي يملك النظرة العميقة والرؤية الصافية السليمة والفكر النير الصائب، فيساعد القارئ على التفهم والمعرفة وكشف الجوانب الخافية. الناقد الأدبي هو الذي يحرك الهمم بدراساته العميقة وتتبعه لما بين السطور وما في ثنايا النص من فكر وأدب وعطاء. الناقد رائد أدبي قد تجرد من شوائب الحقد ورواسب الأثرة والغرور والحسد، كما أن الأديب الحق والكاتب الأصيل لا يخاف من نقد الناقد، بل يرى في ذلك قوة ونشاطا لاستمرار عطائه وإنتاجه وحيويته لمواصلة رسالته، ودعامة فكرية تزيد قدرته وإنتاجه. فرسالة الأديب رسالة من أسمى الرسالات وأنبلها، فهو يقود مجتمعه نحو الخير والإصلاح والحضارة والرقي وإلى المثل السامية والقيم الفاضلة، ويرشدها بقلمه على الطريق السليم والدرب اللاجب. ولذا كانت رسالته جليلة متى كان إنتاجه قويا ومفيدا ومثمرا. وبلادنا اليوم وهي تمضي بخطى واسعة في مختلف مسارات التقدم ومجالات التطور والنمو، فهي بحاجة إلى مشاركة الأدباء كي يعينوها بأقلامهم نحو تحقيق الأهداف التي تسعى إليها الدولة لمواكبة ركب التطور الحضاري الحديث وتجسيد تلك المعطيات وبلورتها. ولو ألقينا نظرة سريعة على واقعنا الأدبي لوجدنا أن إنتاج الكثير من أدبائنا لا يرقى إلى المستوى الذي يجب أن يكون عليه، فهو لا يجاري النهضة التي تعيشها بلادنا في انطلاقها ومضيها نحو آفاق حضارية رحبة. والنقد الأدبي هو الآخر لم يؤدي دوره المرجو في تقييم تجاربنا الأدبية، والأديب لا يزال يشعر بأنه بحاجة إلى الناقد المتذوق والذي يضع يده ويوجه نظره إلى المقاييس والقواعد ومواطن الجمال في النص الأدبي لشتى الأشكال الفنية، سواء في القصة أو الرواية أو المسرحية. وتأسيسا على ما تقدم، فإن النقد الأدبي من المقومات الأساسية لدفع الحركة الأدبية في طريق التقدم والازدهار. والواقع أننا نشعر بفراغ كبير في هذا الميدان، وسبب ذلك ربما يكون مرجعه إلى افتقارنا للنقد الأدبي الصحيح البعيد عن المجاملة والاعتبارات الشخصية.